وتسليما أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين. فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما. قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري. وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفته أو صفقته.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب البيوع، قال: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيع، يعني بيان تحريم بيعتين في بيعة. ومن شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما واضحا، قبض أو أجل لابد من وضوحه. وبيع النسيئة والآجل ثابت بالكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكما كاتب بالعدل. دليل على صحة بيع الآجل، ولم يحدد ثمن بزيادة أو نقصان، على العموم لا بأس به، سواء كان ذلك الآجل نقد في وقت واحد أو نجم أو كان على أنجم، يعني على أقساط، لا بأس بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم استدان إلى أجل، ومات ودرعه مرهون، استدان 3 آصع شعير طعام لأهله، وما أنقده، وإنما كان البيع إلى أجل. فالبيع إلى أجل ثابت بالكتاب والسنة، سواء كان الوفاء دفعة واحدة أو كان الوفاء منجما. كل ذلك لا بأس وثابت، وسواء كان الثمن زائدا عن ثمن وقتها، كل ذلك لا بأس ما حدد سعر معين. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. لا يعقد على صفقة بأمرين. وقبل أن نأتي للمثال الذي مثل به وفسره أهل العلم رحمهم الله تعالى ننزل هذه الواقعة على ما نحن فيه. كالبيع اسمه يسمون ايش لا ايوه كالبيع كبيع الايجار كالبيع ايجار منتهي بالتمليك. بيعتين في بيعه. ايجار وهو اخذ عين مقابل ثمن والانتفاع بالعين ثم ردها الى صاحبها, وعقد تمليك. بيعتين في بيعة. إما أن يكون إيجارا وإما أن يكون تمليكا. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ومن ذلك أيضا كما فسر في الحديث أبيعك هذا الثوب بعشرة دنانير حالة وبعشرين نسيئة, يعني آجل, نسيئة يعني آجل, ثم يتفرقا بغير عقد على ثمن معين. بيعتين في بيعة. ما لو تفرقا على نوع معين لا بأس, لو تفرقا على عشرين لا بأس, أو تفرقا على عشرة لا بأس, وإنما تفرق على شيء مجهول. وهذا فيه غرر وفيه إبهام, وبيع الغرر لا يجوز. كذلك الإبهام لا بد أن يكون الأمر واضحا. وعلى ذلك فقس كل البيوع ألا يحصل فيها بيعتين فهو منهي عنها ومحرم. والناس لا تدرك حكم هذه البيوع, تدرك كيف تحصل الأموال من طريق حلال من طريق حرام لا يهمني. وكقول العامة الحلال ما حل في يدي والحرام ما لم أستطع الوصول إليه. قال رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند أهل العلم, يعني على تحريم البيعتين في بيعة واحدة. وقد استدل بعض أهل العلم على تحريم بيع التقسيط بهذا الحديث, نقول له أصبت وأخطأت, أصبت وأخطأت. أصبت في النهي عن البيعتين, ولكنك أخطأت في التفريق بالاتفاق والافتراق على عدم تعيين. أصبت في النهي وأخطأت في عدم التفريق بين تفرق البيعين على الاتفاق أو على عدمه. على الاتفاق لا بأس, وعلى عدمه منهي عنه, وهذا هو الذي يعرف ببيعتين في بيعة. قال رحمه الله تعالى: وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة، أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة يعني تأجيل بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين، يعني يفارقه ما اتفق بالبيع، هل هو آجل أو عاجل، هذا هو المنهي عنه. لا بد أن يكون الثمن معلوم ليس مجهول، وهذا على الإبهام، معلوم لكنه على الإبهام. هل اشتريت مني آجل أو اشتريت مني عاجل؟ ما ندري، خدت السلعة وانتهى الموضوع، لا، لا بد من التعيين. فإن كان هكذا فهي بيعتين في بيعة، وقلنا يعني يمثل بالواقع الذي نحن فيه ببيع تأجير المنتهي بالتمليك، تأجير منتهي بتمليك، بيعتين في بيعة واحدة. أيوة انتهى الموضوع. أيوة هذا واضح، هذا هو المنهي عنه، وهذا حرام ولا يجوز. بلا وعد، المسألة ما هي تحايل على دين الله وعلى نصوص شرعية واضحة. قال: فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا فارقه على أحدهما إما نسيئة أو حالا لا بأس، إذا كانت العقدة على واحد منهما فلا بأس، يعني على الآجل أو على العاجل لو ليس هناك بأس. والشافعي بتمثيله هذا هي نفس الذي ضرب بعشرة وبعشرين، يقول معنى ومعنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، أن يقول أبيعك داري هذه بكذا، يعني بمبلغ معين، على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري. هذا هو الآن تفرق على مجهول، إذا وجب غلامي وجبت داري، وتفرقا ما اتفقا على شيء معين. قال: وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، هي نفس أبيعك هذا بعشرة حالا وبعشرين نسيئة، وتفرق على عدم إتمام عاجل أو آجل. قال: غلامي لك ودارك لي، كأنه باع داره بغلام فلان، فإذا وجب غلامك لي وجب الداري لك، وتفرقا. يعني فهمت الصورة؟ واضح، وتفرق ما تم البيع. إذن هذا بيعتين في بيعة ولا يجوز، وهي نفس ما فسر به العلماء رحمه الله تعالى، وإنما يعني الخلاف في المثال، الخلاف في المثال. والله قال: ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته، ما يدري على أي الصفقة، هل انتهى البيع أو لم ينتهي. وهذه من البيوع المنهية عنها، وهي بيوع محرمة ولا تجوز. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا عبد بن سليمان، وعبد بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم تفضل. يعني المسألة ما هي في الثمن، ثمن معين واضح، لكن تفرق على عدم النص على البيعة، سيأتي. لا ما هو شرط، ليس معلقا بشرط. ولامي بكذا اسمع، ولامي بألف ودارك بألفين أو بألف. فإن ملكت غلامي غلامك فداري لك وتفرق. هذا ليس ببيع، هذا بيع منهي عنه. وما السبب؟ لأنه ما في هناك تعيين هل انتهى البيع أو ما انتهى، كهذا بعشرة أو بعشرين فتفرقت ما انتهى. لابد من يعني التفرق على شيء معين. يعني الحكاية الآن ليس في الثمن، الثمن معلوم، وإنما البيع على الإبهام، البيع على الإبهام، تفرقا ولم يتفق على شيء معين. هذه هي.
أخينا الشارح هنا يقول هذا،
يقول إيش؟
فسر كلام الشافعي.
اقرأ.
يقول صاحب تحفة الحوذي: قال الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لغلامك وجبت لك داري. وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. قال في المرقاة بعد ذكر هذا التفسير: هذا أيضا فاسد، لأنه بيع وشرط، ولأنه يؤدي إلى جهالة الثمن، لأن الوفاء بيع الجارية لا يجب، وقد جعله من الثمن وليس له قيمة، فهو شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن، فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولا. انتهى. قال: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه. قال: لا تبع ما ليس عندك. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن. ثم قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه. عندكم يا شيخ هذا؟
اقرأ.
طيب، فيها حديثة.
نعم. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟
هذا بعد في النهاية.
أيوة.
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبيعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق يعني بن راهويه كما قال: قلت لأحمد: وعن بيع ما لم تضمن؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض. قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال أو يوزن. قال أحمد: إذا قال أبيعك في الثوب، إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته، فهذا من نحو شيطين في بيع. وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد. قال إسحاق كما قال. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح.
هذا الكلام الذي قلته أول هو بعد هذا الحديث، لأنه تفسير لهذا الحديث، فأنت عندك تقديم وتأخير. اقرأ
بعدنا شوف الشرح على نسخك في القراءة على نسخك.
اقرأ.
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: حديث حكيم بن حزام حديث حسن. قد روي عنه من غير وجه. وروى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل. إنما رواه ابن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام، ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك، ورواية عبد الصمد أصح. وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب، قال باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، يعني بيان تحريم بيع الإنسان شيئا لا يملكه. وهذا لا يجوز، وهو بيع محرم. وننزل هذا على ما نحن فيه الآن ببيع البنوك، كي يريد سيارة مثلا أو يريد دارا، فيأمره البنك بأن يبحث عما يريد، فإذا عين الذي يريده أتى وكاتبه البنك على ذلك على تلك السلعة، واتفق على الثمن وعلى الأقساط، ثم بعد ذلك يذهب البنك ويشتريها، وهذا البيع محرم ولا يجوز. أورد رحمه الله تعالى فيه حديث حكيم بن حزام، وكان حكيم بن حزام كان يبيع ويشتري، فأتى يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر يحدث له خوفا من أن يقع في شيء محذور. وهكذا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا بحضرته يفزعون إليه، كما أنه ينبغي علينا نحن أن نفزع إلى قوله، فهو موجود ومدون وحفظ إلى أن وصل إلينا، وسيصل إلى غيرنا إلى أن تقوم الساعة. فيقول حكيم بن حزام للرسول صلى الله عليه وسلم: يأتون الناس يريدون السلع وليست عندي، فأذهب إلى السوق وأشتريها ثم أبيعها. قال: يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك. ونضرب أيضا مثالا آخر على ذلك، يأتي إلى التاجر فيقول: أريد مكيفات 10، ويقول له المكيف ب2000 والقسط مثلا 1000 على كل مكيف 100,000، اتفق اكتب سند والكفيل، وليس عنده مكيفات. ثم يذهب او يتصل بالتاجر: ابغى منك 10 مكيفات. يأتيك فلان: اعطى. هذا البيع لا يجوز، محرم. تبيع وتشتري في مكيفات، تبيع وتشتري في ثلاجات، تبيع وتشتري في أراضي، تبيع وتشتري في سيارات، لا بد أن يكون عندك مخزن، لأنه من شروط صحة البيع تمام الملك، ملك السلعة التي نتبايع عليها. لا نتبايع على شيء مجهول، ثم أنزل إلى السوق وأبحث لك وأتي به. إذا كان في حوزتك وفي تصرفك وفي ملكك بع ولك ما تريد. وهذه بيوع محرمة وهي سائرة ومنتشرة الآن، وهي محرمة ولا تجوز بحال من الأحوال، لأنه يبيع شيء لا يملكه ولا يستطيع دفعه، وإنما يذهب ويبحث بعد أن يضمن السعر، يذهب ويبحث، أو قد يتفق مع الرجل على شيء معين إلى آخره.
من عرف يا شيخ أن صاحب هذا المكان، يعني صاحب هذا المحل يبيع هذه البضاعة لكنها نكدة
تمام،
وأتاه الزبون فقال أبغى هذا البضاعة،
لا يبيعها حتى يملكها.
هو راح يجيبها،
لا راح يجيبها إذا ملكها وكانت عنده يبيعها. يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، شيء لا تملكه ولا تبيعه.
طيب الشيخ إذا كنا نقول للمندوبين الآن مناديب، مناديب الشركة ما يبيعون من عندهم، كوسطة.
كيف كوسطة؟
وسط بينه وبين الزبون، ما هي من الشركة.
مندوب شركة على بيع على على يبيع على على رجل يعني تاجر أو كذا.
هو مو موظف الشركة.
كيف هو موظف الشركة؟ بأي شيء يبيعه أو يملك؟ لابد أن تكون الشركة خولته ووكلته. عندنا السلعة الفلانية أبيعها. انتهى الموضوع. إذا هذا وكيل عنهم. ما في بأس أنه يبيع لأنه وكيل. وما بقى ليس ما عنده، هو موجود عنده، وبعد أن اتفق معك اتصل عليه ارسلها، لا بأس بها لأنه من وكيل، كان أوكلك اشتري لي كذا أو بيع لي كذا عادي، أعطيك السلعة الفلانية وأنت وكيلي بعها. هذا هو شغل المناديب، مندوب. مندوب يعني وكيل، ولا كيف يتصرف في ملك الناس؟ لو قلنا ما ليس له تسلط وقالك أبيع لك مكيفات واتفقت معه ثم ذهب يشتريها من تاجر أو ثاني أو ثالث، أقول لك هذا بيع ما ليس عنده. وأما أنه وكيل عن الغير لا بأس.
طيب الشيخ صاحب المحل الآن لو مثلا ما عنده هذه البضاعة، متفق مع صاحب الشركة، إذا جاء الزبون يبغى هذه البضاعة هي موجودة
لا لا هذا ما هو ذا 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 بيع ذا بيع ذا رجل تاجر جالس يبيع، وذاك مندوب وكيل عنده المخازن مليئة، فهو باع شيء يملكه وانت بعت شيء لا تملكه، إلا أن تكون مندوبا عنه ووكيلا عنه ما في بس. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب قال حكيم بن حزام: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي. هذه هي الصورة، يأتي إلى التاجر يدور شيئا لم يكن عنده فابتاعه من السوق. زميلك بجنبك: يا فلان أعطني كذا. بماذا يعطيك؟ ببلاش. إذن ببيع، فأنت بعت شيء لا تملكه ثم ذهبت وتشتري. قال شوف حكيم بن حزم يقول: أبتاع له من السوق ثم أبيعه. قال يا أي نعم أجلبه من السوق، أي أشتري له وأبيعه قد اتفقت أنا معه. قال: يأتيني الناس يسألني من البيع ما ليس عندي، أريد الثلاجة الفلانية أوصافها كذا وكذا وكذا، ما هي عنده. قال: هذه بألفين أو ألفين وخمسمائة. اتفقا، أخذ التليفون: يا فلان أعطينا الثلاجة الفلانية. خلاص، طيب هذاك بسعرها. إذا ذهب يشتري شيء ليس عنده من السوق، وهذا البيع محرم ولا يجوز.
شيخ الآن هذا التاجر معروف أنه بيع هذا الشيء،
ما قلنا هل الآن البيع يملكه؟
ومعروف أنه راح يجيبه،
لا بأس، معروف كل إنسان راح يجيب أبو فلوس راح يجيبها. هل التاجر الآن الذي باع هذه السلعة هو يملكها وقت البيع؟ هو يملكها؟
لا يملكها.
إذن الموضوع ما انتهي، ما نحتاج إلى أيوة. إن كان يملكها لا بأس يبيع، زاد الثمن أو نقص آجلا أم عاجلا لا بأس. وقلنا الآجل جائز بالكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى ما حدد السعر، قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل المسمى فاكتبوا، إلى أجل زائد ناقص ليس هناك تحديد، ما في هناك تحديد للأسعار. والرسول صلى الله عليه وسلم قلت لك مات ودرعه مرهون، استدان 3 أصع شعير إلى أجل، وكان يستدين، وكان صلى الله عليه وسلم يستدين البعير بالبعيرين للصدق لوقت الصدق، ليس هناك شيء تحريم في بيع الآجل. وقلت لك من قال بتحريم البيع إلى أجل بزيادة الثمن أصاب في جانب وأخطأ في جانب، أصاب في النهي وأخطأ في عدم التفريق، عدم التفريق في التفرق على غير ثمن معلوم وعلى غير بيع أو على غير بيع مقصود، هذا هو الخطأ. والذي بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لا يحل سلف وبيع، وهذا قد يفسر ببيعتين في بيع، تبيع هذه السلعة إلى آجل 20 وتشتريها منه 10. السلف هو التأجيل، السلف هو التأجيل، تبيعه 20 وتشتريها منه 10، هذا سلف وبيع وتشتري منه، وهذا لا يجوز. ولا شرطان في بيع، إذا كانت الشروط مستقيمة وليس بها بأس فالبيع صحيح. كما مر معنا في حديث أنس حديث خالد بن هوذة العداء بن خالد بن هوذة، باب ما جاء في كتابة الشروط. قال فأخرج لي كتابا قال هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة. شوف الشروط الآن اللي ذكرها كلها مستقيمة وليس فيها، قال لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم. إذن هذه شروط 4 مو شرطان لكنها مستقيمة ليس بها بأس. لا غائلة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم، يعني ليس فيه عيب، لا داء ولا غائلة يعني لا يكون خائنا، ولا خبثة لا يكون صفاته خبيثة، وبيع المسلم للمسلم. إذن الشروط التي ينهى عنها شروط ليست مستقيمة فهو لا يجوز. قال ولا ربح، ولا ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن يعني تتربح في شيء ما تضمن، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم لا تبع ما ليس عندك. هذه السلعة ليست عندي ولا أضمنها الآن، وبعتها عليك وتربحت فيها، هذا هو الربح في شيء لا تضمنه، يعني لا تستطيع أداؤه في الوقت، قد تذهب تبحث عنه ثم تأتي به، وقد تذهب تبحث قد تجده وقد لا تجد. فهذا هو بيع ما لم يضمن، وهذا مطابق لحديث حكيم بن حزام: يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه بيعا يزداد عليه، وهذا قرض جر نفع فهو ربا. قال: ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول، يسلف إليه في شيء فيقول هذا من تقديم الثمن وتأجيل المثمن. تقديم الثمن تأجيل المثمن، يعني تأجيل المثمن يعني العين، تأجيل العين الذي يعني أشتري منك سيارة أوصافها كذا وكذا وكذا، ما هي الآن عندك، أعطتك الثمن، بس هذا شيء معلوم الآن. لكن المشكلة، قال: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك، إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك، يعني بزيادة. ما فهمت؟ طيب أضربها بمثال واضح. أمر إليك أنت تأتي وتقول أريد 20,000، أقول لا بس أعطيك 20,000، متى تعطيني؟ بعد سنة. أقول لك بعد سنة أريد منك سيارة أوصافها كذا وكذا وكذا، اتفقنا، هذا البيع لا بأس به وجائز، تقديم الثمن وتأخير المثمن جائز، خلاص. المشكلة إذا أتى الوقت والسيارة ما عندك، أنت شريتها مني بـ20، أنا أعطيتك 20,000 وقلت لك تأتي مني بسيارة، أقول السيارة بيع عليك بـ30، أين السيارة؟ هناك سيارة؟ إذن أقول لك إن لم يتهيأ لك فهي عليك بكذا. فهمت الصورة؟ أعيدها، أعيد الصورة. أنت أردت مبلغ معين ثم أتيت قلت أريد 20,000، قلت لا بس، قلت أريد 20,000 أسلمها لك بعد سنة، قلت لا بس، بعد سنة لا تعطيني 20، أريد منك سيارة كرسيدة مثلا، أنا أعرف كرسيدة وبس، ما لنا في الأشياء، أنا أعرف سيارتي وخلاص، كرسيدة موديل كذا نوعها كذا، اتفقنا، هذا البيع جائز وليس به بأس، خلاص. يأتي وقت التسليم: يا حاج أعطني السيارة.
ماشي.
قلت والله لا أجد السيارة. قلت هي بيع عليك بـ30، يعني اشترها مني بـ30
السيارة.
أيوة السيارة، السيارة
ماشي،
اشترى مني بـ30
كأنه عطاه 30,000، يبغى يرجع له 30,000.
فهمت الآن الوقت؟
إيه.
فهمتم الصورة؟ قال له: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك، إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك، يكون يسلف إليه في شيء فيقول، يسلف إليه في شيء، قلنا هذا من باب تقديم الثمن وتأخير المثمن، تأخير العين. ما فهمتها؟
إلا فهمه، واضح يا شيخ، واضح.
اشرحها لك حتى.
صورة واضحة. أنا يعني أريد أن أقول لك يعني بالصور الموجودة الآن عشان ما يكون شرحنا فوادي والناس فوادي ما تقدر تطبق ولا تقدر تفتي في الموضوع.
واضح.
أريد 20,000
زي ما تقول زبطوا شيخ.
أيوة تقول لا بس أنا أعطيك 20,000 تقول بعد سنة أقول لك لا بس لكن أنا ما أريد 20 أنا أريد لأن 20 واضحة أريد سيارة بعد السنة تعطيني سيارة أوصافها كذا كما قلت لك أنا أعرف كرسيدة موديلها كذا لونها كذا أوصافها كذا اتفقنا ما في إشكال اتفقنا خلاص اتفقنا على السعر أغلى أقل ما في إشكال بيني وبين اتفقنا تعطيني سيارة
بأوصافها
بهذه الأوصاف اتفقنا وانتهى الموضوع هذا البيع صحيح وما في شيء إذا أجى وقت التسليم أعطني السيارة التي اتفقنا عليها بأوصافها قلت ما معي قلت عليك السيارة ب30 هي بيع عليك ب30 كأن السيارة أنا ملكتها وهي الآن في حوزتي وأقول لك عليك ب30 أصبحت ماذا؟ 20 ب30
درهم بينهما حريرة أيوة. بينهما سيارة شيخ
لا بس البيع الأول حلال ما في إشكال
البيع الأول حلال
أيوة لكن عند التسليم قال ما عندي لا انا قدر عندي سياره خلاص هو كان الان اشترى منه سياره والمفروض يقول ما عندك اعطي ال20 وانتهى الموضوع قال لا السياره بيع عليك ب30 انا السياره اللي قلت تستعطيني انا ابيعها عليك ب30 قلت انت موافق فهذا البيع لا يجوز وليس
لانه سياره
ما في اشكال لا 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 ما يحسبها ب30 ولا ب10 ما يحسبها ب30 ولا ب10 بال20 اللي اتفقنا عليها تعطيني السيارة لا لا اتفاق لا 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 ان شاء الله سعرها 100 ان شاء الله سعرها 100 نتفق انا وياك انت لو عندك سيارة ب100 وجيت قلت لك تعطيني السيارة هذه قلت اعطيك بكم قلت لي ب100 قلت ما عندي ال20 قلت شيلها احد يمنع من هذا لو أتى وعندك سيارة ب20 وقلت له هذه السيارة ب100 قال أنا شريت حاجة منع انتهى الموضوع خلاص هذا اتفقنا عليه لأن من شروط البيع التراضي إلا أن تكون تجارة عن تراض بينهم ما في إشكال خلاص يبقى الآن الصورة اللي احنا فيها تسمى يعني تعجيل الثمن وتأخير المثمن خلاص أنت مثلا تاجر واحتجت إلى مبلغ وأتيت إليه قلت أريد منك مبلغ كذا قلت وأنا أريد منك سيارة نوعها كذا قلت بس بعد سنة ما أستطيع لها ما فيش كان سيارة ب100 ب200 بمليون احنا اتفقنا خلاص انتهى الموضوع يأتي الوقت أعطيني السيارة قلت والله ما عندي قلت السيارة بيع عليك ب200 وانت اقرضتني 100 فين السيارة؟ ايوه هذا هو المشكلة الآن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام يا حكيم لا تبع ما ليس عندك واضح الصورة؟
الآن بطايق الفيزا يا شيخ هكذا
المهم نزلوا الصورة على الصور انا ما اعرف الصور الباقي نزلوا الصورة على صور البيع اللي يعني يأتي بها البنك وكما قلنا ايضا في قول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نزلناها على التأجير بيع التأجير المنتهي بالتملك بيعتين في بيعة إما أن يكون تأجيرا وإما أن يكون تمليكا وكذلك نزلناها على بيع التقسيط لكن جزئية منه وهي على أن يقول هذه السلعة ب20 آجلا وب10 حالا ثم يتفرق على لا شيء تفرق لابد التفرق ما يكون التفرق على إلا على شيء محدود اشترت مني السلعة آجل أو عاجل لكن تفرقنا على شيء
ما ثبت البيع
أيوة أخذ السلعة واتكل على الله ما ندري هل هي آجل أو عاجل هذا اللي يسمى بيعتين في بيعة وأما إذا اتفق على بيع الآجل نسيئة لا بأس، وإن اتفق على العاجل لا بأس. أما أنها تخرج صورة بدون اتفاق لا بأس، كبيعتين التأجير والتمليك صور واضحة. نعم. نعم. لشهر ب70 ولشهرين ب80 ولثلاثة شهور ب90.
لا هو هذا.
تمام. لا هذا المحرم، هذا المحرم، هذا عدم، هذا يعني خروج بغير اتفاق، وهذا يسمونه إبهام، بيع المبهم. لا لا دقيقة واحدة، فاهم الصورة، فاهم الصورة، فاهم الصورة، أنا فاهم الصورة، أنا فاهم الصورة. الصورة على أنها ب70 بعد الشهر تجيبها ب70 طيب تقسيط ب100. قال لك أنا شوف اسمع، قال أنا آخر الشهر، قل له إذا جبت آخر الشهر أنا ونفسي أنا حطيت لك وما حطيت، لأن فيه التقديم وضع لا بأس. لما روي في الصحيحين من حديث أبي بن كعب وعبد الله بن أبي حدرد اختصما في المسجد، يعني تلاحى، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم الستر من بيته ونظر، كان يقول ما لكما، فعرف فقال يا أبي، يعني ضع النص، قال قوم يا فلان فقضه. لا بأس، يتقدم، يسمون هذا الفقهاء تعجل وضع، تعجل وضع ما في إشكال، لكن لابد أن يخرج البيع على شيء معلوم، يا آجل يا بعد شهر يا نقدا يا تقسيط كل شهر، لابد من التحديد. فإن أتابها مرة دفعة، ونقول احنا على التقسيط، إن أتابها مرة دفعة واحدة أنت إن شاء الله تعطيه كلها حقك لا بأس، أما ليس بدون شرط. إذن هو سوف يوقع، أنت يريد أن يوقعك في الشيء الحرام. لا تبيع منه، هل تبيع هل تأتي بعد شهر لا بأس، نتفق لابد من الخروج بشيء. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتاه حكيم بن حزام قال يا رسول الله، لأنه يبتع ويشتري، إن الناس يأتون يريدون السلع وليست عندي، ما هي عندي، فأنزل إلى السوق وأبتاعها ثم أبيعها. قال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. وهذه الصورة واضحة، الآن التاجر يأتيها أحد قال أريد كذا، ما هي عنده، لكن عند التاجر الثاني باعها واتفق منه واستلم فلسه واتصل يا فلان أعطني، ما يجوز إلا أن يملك السلعة ويأتي. كذلك بيع البنوك، يأتي ويريد سيارة، يريد منزلا، يذهب يبحث عليها الذي يريد ويتفق مع صاحب السلعة، ثم يذهب إلى البنك ويقول اشتريها لي، فيتفق معها البنك قبل أن يملكها ويكتب عليه ويضمن حقه، ثم يذهب ويشتريها ويسلم، وهذا لا يجوز.
بل والله يجب حدث على بيع المنزل، هذا زيد من الناس من البنك وأرهم بيت جديد عبارة دولة جديدة، وأرسل البنك لجنة من الشعراء كم طلبيته بكم ألف، وبعدين يقولوا وارد منزل وراح أرهم المصرف البنك البيت هذا منزل في شرط العدل، وبعدين هو خجر أعطوه ليك اليوم لجنة من البنك بيته نفسه كانوا وراهم من البنك، وضربوا 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 حوالي مرة ونصف، فضربوا
هذا 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 هو هذا الذي يعني يقولون ايش تمويل ايش لا
لا لا
احنا نبغى ننزل ننزل ما نقرا على المعامله ايوه نبغى ننزل ما نقرا على المعاملات ايوه نتكلم عن شيء عن شيء نعرفه اقول نتكلم عن شيء نعرفه ولا اذا ما نعرفه اذا جت الصوره اما 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 البنوك التي عندها فتوى ايوه يسمونه تورق وانا اسميه تورط هم يسمونه تورق اسلامي وانا اسميه تورط شيطاني ما هو اسلامي ولا يمت الاسلام بصوره واما الشيوخ الذين يفتون وياتي وعنده فتوى فالمندوب الذي يذهب الى الشيخ يعطيه صوره صحيحه فالشيخ انا لا نشك فيهم فيفتونهم على ما يقول به الشيخ لكن عند التطبيق شيء اخر وهذا ليس تورق التورق الاسلامي معروف سلعه موجوده عندك تبعها مني الى اقصى ما في اشكال بالكتاب والسنة قلنا بالكتاب والسنة ثابتة لا مطعن فيها والله سبحانه وتعالى ما حد الثمن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ما حد سعر مبهم والرسول صلى الله عليه وسلم قلنا استدان وما تدرعه مرهون والصحابة استدانوا وباعوا واشتروا مع يهود معاملة ليس فيها بأس لكن تكون واضحة لكن تكون واضحة
طب ما تدور على أكثر من شخص ولا يعتبر الاستمارة ولا تدور أو قلنا هذا الخضر هنا وقلنا ولا ما آخر واحد استريحة مدلها جسمه أصبح كذا
ما اختلفوا أهل العلم نحن نتكلم عن الحاضر اختلف الحاضر على هذه الاستمارة من هم من قال بأنها تملك إذا ملك هذه ملك العين إذا ملك هذه ملك العين إذا ملك هذه الورقة السيارة تبعه الآن لأن السيارة فيها أوصاف السيارة وفيها إلى آخره هذه ملكه والثاني القول الثاني على أنها لا تملك إلا بنقلها وهذا هو الصحيح لا بد من يعني ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصوامع التي تباع في السوق قال لا إلا أن يحوزها التجار إلى رحالهم صومعة اشتريها وتبيعها في المحل لا لابد أن تملكها أيوة تقولها تملكها لا لك هذه السلعة التي تنقل لابد من ملكها وتنقلها يرى لك عندك مستودع تنقل هذه السيارة المستودع انتهى الموضوع هذا ملك وهذا هو الصحيح هذا هو الذي نراه صحيح وموافق للأدلة وأما أنها ورقة تدور وتذهب إلى 70 إلى 80 وقد تشترى وقد لا تشترى وقد تكون هكذا وإنما العملية في فلوس
شيخ هو هذا حصلت تاجر شيخ طرد من عمله وهو عامل طبعا شغل في السكرة من السكرة وطرد ما معه 150 ريال وراح إلى سوق السكرة لقي بيعة دخل فيها وباع ما معه 150 ريال صراحة يا شيخ 450 ألف مكان فين فلوسه قل شوية وباقي في المكان يا شيخ يبغاله 700 ألف ريال عليه اتنازل وأعطاه 700 ألف 450 أعطاه
ما يجوز لأنه ما في قبض ما في قبض ما في قبض الرسول صلى الله عليه وسلم قالها وها
بس في قشة
لابد من قبض الثمن طيب خلينا نكمل هي استمارة مثل البطاقة الجمركية، هي نفس البطاقة. لابد العين يملكها، لابد العين يملكها. وكيف يملكها؟ أنه ينقلها إليه. ماشي، لابد من ملك العين. الأسهم مملوكة، الأسهم بيع تمام وواضح بشرط أن يكون عندك محفظة تنزلها فيها، هذا ملكها. عادي عادي، عندك محفظة نزلها ووكله يبيع لك، ما في إشكال.
لكن نشتري
شيء، يفتح لك محفظة ذيك الساعة ونزل لك الأسهم كلها وبيعها لك.
لكن الشيخ اشتري،
ها
اشتري هو الأسهم،
لا في إشكال، اشتراها
ولا
ها
ما يملكها اشتري.
لا، إذا كان ما يملكها إذا ما يجوز
اشتري. أول ما يجي الواحد يذهب يشتري،
إذا ما يجوز، لا تبع ما ليس عندك، هذه قاعدة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كره أن يبيع الرجل ما ليس عنده، والكراهة كراهة التحريم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخ قتيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يوسف بن ماهك ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حكيم بن حزيم بن حزام رضي الله عنه الذي بعده من طريق شيخ قتيبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أيوب بن أبي تميم السختياني يعني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يوسف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. والمفروض ما يدخل السوق ويبيع ويشتري إلا رجل يعرف البيع والشراء. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، عن أبيه وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن، قال: عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. والذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، قال: وعبده بن عبد الله البصري ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة، قال: وغير واحد قالوا. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، قال: وغير واحد قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق أخرج أصحاب السنن، عن يزيد بن إبراهيم النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن سيرين محمد ابن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يوسف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حكيم بن حزيم وابن حزام رضي الله عنه، قال: وروى وكيع بن الجراح الرؤاسي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن يزيد بن إبراهيم النخعي عن ابن سيرين محمد عن أيوب بن أبي تميم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: ورواية عبد الصمد أصح، قال: وقد روى يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: هذا الحديث عن يعلى بن حكيم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، عن يوسف مر معنا، عن عبد الله بن عصمة وهو مقبول أخرج له النسائي، عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعبل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده. نعم.
قال: باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، يعني بين تحريم بيع الولاء وهبته. والولاء هو ولاء العتاق، عندما يكون مالكا لعبد مملوك ثم يعتقه، فولاؤه للذي أعتق، كما جاء في الصحيحين من قصة بريرة عندما كاتبت أولياءها على دراهم أن تنقودهم تقصيدا، يعني أنجما، أن تنجمها لهم أنجما، يعني تقصيد. فاتت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فقالت: أنا أنقذهم. فذهبت إليهم قالوا: بشرط أن يكون الولاء لنا. فذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: انقذيهم. فبعد أن اشترت بريرة قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والولاء لمن أعتق، الولاء كما قلنا هو ولاء العتاق للمعتق، يتوارث به من جانب السيد. إذا مات ذلك العتيق وليس معه وارث، من يرثه؟ سيده. ما قلنا في الذكور، عندما أتينا إلى الذكور وعددناهم الوارثون من الرجال قلنا المعتق، والوارثات من النساء قلنا المعتقة، وقلنا الولاء العتاق وهو التوارث. كهلك مثلا عتيق، هلك عن زوجة ومعتق، عن زوجة ومعتق، الزوجة لها الربع لأنه ليس هناك فرع وارث، والباقي لمن؟ من العصبة؟ لأن صاحب الولاء لا يرث إلا عصبة، ما يرث فرضا، يرث إلا عصبة. طيب، ولو هلك عن زوجة وابن ومعتق، الزوجة لها الثمن والباقي للابن، والمعتق ليس له، انتهت، لأنه يرث بالتعصيب، أيوة، ليس بالفرض. ومن الذي يرث بالولاء؟ يرث المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم أو مع غيرهم. وتفسير ذلك، هذه قاعدة ذكرناها، يرث العتيق المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم دون غيرهم أو مع غيرهم، يعني دون الإناث. كهلك، اسمع، كهلك عن زوجة وابن معتق وبنت معتق، أخته، ابن معتق وبنت معتق، يعني أخته، الزوجة لها الربع والباقي للابن المعتق، والأخت ما لها شيء. إذن من الذي يرث بالولاء؟ العصبة، والعصبة هم الذكور، ولهذا يقول الناظم: وليس في النساء يضطرون عصبة، إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني المعتقة،
هي نفسها
المعتقة عصبة تهلك عن معتق، معتق معتق هلك عن زوجة ومعتقة اللي اعتق انه حرمة الزوجة، لها الربع الباقي للمعتقة، ترث عصبة، قلنا ترث عصبة لأن هي صاحبة الولاء وهي صاحبة النعمة. فالولاء مثل النسب، نسبك تبيعه أو تهبه لأحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يوهب ولا يباع، لا يوهب ولا يباع. مو تقول ولائي أنا أبيعه لفلان، لا ما يباع، أنا أهديه لفلان، لا ما يباع، هو ولاء لك ولعصبتك المتعصبون بأنفسهم دون غيرهم أو مع غيرهم. قلنا دون غير يعني غيرهم يعني الذين يرثون بالعصبة هم البنات أو الأخوات، البنات مع الأخوات، لأن الأخت الأخت الشقيقة مع البنت عصبة، الأخت الشقيقة مع البنت عصبة. أورد رحمه الله تعالى، واضح المسألة، أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهى يقتضي التحريم، عن بيع الولاء، ومن البيوع المحرمة بيع الولاء أو هبته، لا يباع ولا يوهب لأنه مثل النسب، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. قال لا نعرفه، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. قال وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع، الحديث معروف عن عبد الله بن دينار، ورواية نافع ليست بمعروفة عن ابن عمر، وكما قال وهو وهم، وهم فيه يحيى بن سليم رحمه الله تعالى، يعرفون من يهم ومن لا يهم وما وهم فيه، وذلك بجمع طرق الحديث ومقارنة أحاديثه بأحاديث الثقات. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن بشار والملقب بن دار، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان وهو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وشعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال وقد روى يحيى بن سليم وهو صدوق سيء الحفظ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قد يقول رجل سيء الحفظ كيف يخرج له البخاري ومسلم، كيف نعتذر له؟ أيوة أخرج له قبل أن يسيء حفظه، عندما كان حفظه جيد أخرج له، وعندما ساء حفظه ما أخرج له،
أو ميز حفظه الصحيح.
أي نعم، ما شيء معلوم. قال وقد روى عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وعبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال وغير واحد عن عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وهذا أصح من حديث يحيى ابن سليم، يعني عن نافع، والله أعلم.